الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على الأحاديث الواردة في الوعيد لمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وشرحنا أسانيد الأحاديث وتكلمنا على رجالها، وبعد ذلك تكلمنا على الحديث المتواتر وذكرنا ما يتعلق به، وتكلمنا على بعض معاني الحديث، وقلنا إن دخول الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النار لا يكون خالدا فيها إلى الأبد، وإنما يخرج منها ما دام مؤمنا، لأن المؤمن لا يخلد في نار جهنم. وقلنا إن أمر العصاة إلى الله تعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر، لا نفرض على الله شيء، ولكننا إذا رأينا الإنسان يأتي بالمعصية نذكر له ما يترتب عليها من العقاب ونفل بعد ذلك أمره إلى الله. وأما الكذب الذي ورد في هذه الأحاديث، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. فاختلف أهل السنة والمعتزلة في بيان معنى الكذب، فعند المعتزلة أن الكذب لا يكون إلا إذا كان مع العمد، لا يسمى الإنسان كاذبا إلا إذا كان متعمدا في إخباره بخلاف الواقع. الكذب نوع من أنواع الخبر، ما يرد الكذب في الإنشاء وإنما يرد في الأخبار، فإذا أخبر الإنسان بخلاف الواقع فقد كذب. المعتزلة شرطوا في الكذب أو شرطوا في الخبر حتى يكون كذبا أن يكون راويه متعمدا أن يخبر بخلاف الواقع، وأما إذا أخبر ساهيا فإنهم لا يسمونه كاذبا. ولكن أصحابنا من أهل السنة ذهبوا إلى أن الإنسان إذا أخبر بخلاف الواقع، سواء أكان خبره عمدا أم كان سهوا، فإنه يسمى كذبا. ودليلنا مفهوم هذه الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. في مباحث علم أصول الفقه يقسمون الكلام إلى منطوق وإلى مفهوم، كيفية الاستدلال بالألفاظ. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا، منطوق الحديث ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أخبر بخبر وكان كاذبا فيه وكان متعمدا بهذا الكذب فليتبوأ مقعده من النار. هذا منطوقه، من أخبر بالكذب متعمدا، هذا ما نطق به رسول الله. ولكن هناك شيء مفهوم نفهمه من هذا الكلام الذي نطق به رسول الله لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما إذا أخبر الإنسان ساهيا هل يكون من أهل النار؟ ما يكون من أهل النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني إذا كذب ساهيا لا يكون كذلك. هذا هو المفهوم. كما لو قلت لك إن تجتهد تنجح، إيش معنى الكلام؟ الشيء الذي نطقت به بلساني أنني رتبت النجاح على الاجتهاد، ولكن في شيء يفهمه كل سامع أنه إذا لم يجتهد فإنه سوف لا ينجح. وكما لو قلت لك إذا جاءك العلماء فأكرمهم، أو قلت لك أكرم العلماء، عندي مجموعة من المال، مبلغ من المال، قلت لك تصدق بي على العلماء، معنى هذا الشيء الذي نطقت به بلساني التصدق على العلماء، إكرام العلماء. ولكن الشيء المفهوم من الكلام والذي أنطق به، يعني إذا لم يأتيك عالم، إذا جاءك إنسان غير عالم فلا تكرمه، هذا شيء يفهم اللفظ، يفهمه من اللفظ، في شيء نطقت به وفي شيء مفهوم. ومفهوم المخالفة من المباحث الأصولية المعروفة، ما نريد أن نستقصي الكلام فيها، ما نريد أن نتوسع، مباحث طويلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا: من كذب علي متعمدا ما نطق به رسول الله. الكذب في حالة العمد، معنى ذلك أنه يفهم من الكلام شيء آخر، مفهوم المخالفة أن الإنسان إذا أخبر بخلاف الواقع عن طريق السهو أو عن طريق الخطأ أو عن طريق النسيان فإنه لا يكون من أهل النار، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن معنى هذا الكلام أن الكذب قد يكون في حالة العمد وقد يكون في حالة السهو، فإذا كان في حالة العمد فإنه يترتب عليه دخول النار، وأما إذا كان في حالة السهو فإنه لا يترتب عليه شيء. من كذب علي متعمدا، فإذا ظاهر هذه الأحاديث، مفهوم هذه الأحاديث يدل لأهل السنة القائلين بأن الكذب يكون في حالة العمد ويكون في حالة السهو، يكون في حالة العمد ويكون في حالة السهو، والناس والمخطئ والساهي ما يعاقبون ولا يأثمون لأنه رفع عنهم إثم الخطأ وإثم النسيان. النبي عليه الصلاة والسلام قيد الكلام، قال: من كذب علي متعمدا. لو قال من كذب علي مطلقا لتوهم الناس أن الكذب في حالة العمد وفي حالة السهو يستلزم دخول النار، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، حتى يخرج الإنسان الساهي والإنسان المخطئ والإنسان الغافل. وإذا وردت عندنا بعض الأحاديث المطلقة التي تنص على وجوب النار لمن كذب على رسول الله مطلقة، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فإنها تحمل على الأحاديث المقيدة من قبيل حمل المطلق على المقيد، لأن الناس ليس مكلفا بالإجماع، مرفوع عنه إثم النسيان ومرفوع عنه إثم الخطأ. وهذا الأحاديث في مجموعة من الفوائد الأخرى خلاف المسألة التي ذكرناها، وهي الدلالة لأهل السنة بأن الكذب يطلق على الإخبار بخلاف الواقع، سواء أكان الإخبار عمدا أم كان الإخبار سهوا، إلا أنه في حالة السهو لا يأثم وفي حالة العمد يكون آثما ويكون عاصيا. الفائدة الثانية: تعظيم تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة. ولكن جماهير العلماء من المحدثين والأصوليين والفقهاء والمتكلمين قالوا إن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن مستحلا للكذب، إذا لم يكن مستحلا للكذب على رسول الله، يعلم أن الكذب على رسول الله معصية ومع ذلك كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى أنه لا يكون كافرا، وإنما يكون مرتكبا لكبيرة مستوجبة لدخول النار. أما إذا استحل الكذب على رسول الله، قال الكذب على رسول الله حلال، وصار ينقل أخبارا كاذبة على رسول الله وهو يعتقد حل ذلك، فهذا يكفر. وأما إذا كذب وهو يعتقد حرمة الكذب إلا أنه يقع بهذه المعصية، فهذا مرتكب للكبيرة، ونحن أهل السنة والجماعة لا نكفر أصحاب الكبائر، لا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل شيئا علم تحريمه من الدين بالضرورة. فمن زنى عندنا وهو يعلم أن الزنا حرام يعتبر عاصيا مرتكبا لكبيرة تستلزم الحد، سواء أكان جلدا أم كان رجما، ولكنه حد ويقتل يرجم حدا وليس كفرا، يموت على الإيمان، نصلي عليه وندفن في مدافن المسلمين. ولكنه لو استباح الزنا، قال الزنا مباح هذا ليس محرما، هذا كافر مرتد، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ويقتل، ليس حدا وإنما يقتل للدجل،
يعني الأنصار، وهذا مستوجب حدين، الحد الأول حد الردة، والحد الثاني حد المعصية، وحد الردة يقدم في هذه الحالة، فهو يقتل ردة ولا يقتل حدا لمعصية الزنا، لأن هذا مستبيح. وكذلك بالنسبة للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الإنسان مستبيحا للكذب على رسول الله فهذا كافر مرتد. وأما إذا كان يعلم أنه حرام، فجماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين والمحدثين والمتكلمين أنه لا يكفر، وإنما يكون مرتكبا كبيرة من الكبائر، خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، وهو من كبار أصحابنا المنجبين عندنا في الشافعية وفي الإسلام بصورة عامة. كثير من العلماء المنجبين، يعني كان هو عالم وأنجب عالما، فسموا بالمنجبين لشهرة أولادهم وشهرتهم، فكان أبو محمد الجويني من المنجبين، أنجب أعظم عباقرة الدنيا في علم الأصول والكلام، وهو الإمام الحرمين رحمه الله تعالى. وتوفى أبو محمد الجويني عام 438 من الهجرة، توفي ابنه إمام الحرمين عام 478 من الهجرة. أبو محمد الجويني رحمه الله تعالى كان دائما يكرر في درسه أن الإنسان إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدا يكفر ويراق دمه، يكفر ويراق دمه. وأول من رد على أبي محمد الجويني رحمه الله ولده أبو المعالي عبد الملك الجويني صاحبنا إمام الحرمين رحمه الله تعالى، وكان يقول هذا القول الذي ذكره والده لأنه لم يره لأحد من الأصحاب، يعني من أصحابنا الشافعيين ولا من غيرهم، وأنه هفوة عظيمة، وأن وفوة عظيمة من الإمام أبي محمد الجويني. ليش نحن عم نستعظم على أبي محمد الجويني مثل هذا؟ قال لأنها فوات الكبار على أقدارهم، ففوات الكبار على أقدارهم. إمام الشافعي رحمه الله تعالى، الناس قديما وحديثا يذكرون أنه تكلم في مسألة نسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة، ويستعظمونها على الإمام الشافعي رحمه الله. ليش يستعظمونها عليه؟ لأنها فوات الكبار على أقدارهم. هذا في من يقول إن الشافعي أخطأ في قوله في عدم نسخ القرآن للسنة وعدم نسخ السنة للقرآن، ولكن المسألة فيها بحث طويل ليس هذا مكانه. فإمام أبو محمد الجويني لما كان ذا منصب عظيم في الإسلام، فكونه يقول بتكفير الكاذب على رسول الله الذي لا يستحل الكذب، هذا شيء ما يقوله أهل السنة والجماعة، لأننا لا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب. ولكن بعض أصحابنا التمسوا له العذر فقالوا لعله كان يحكم بتكفيره من أجل زجره وتنفيره من الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فمذهب أهل السنة أنه إذا كذب على رسول الله لا يكون كافرا، وإنما يكون عاصيا مرتكبا للكبيرة. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة ما قاله الإمام السيوطي وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصدي، ولم يذكر عن واحد سواه من أنه يكفر الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ما كفرنا، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بكبيرة ردت معها روايته وردت معها شهادته، لأن مرتكبا كبيرة فاسق، ردت روايته وردت شهادته. وإذا أخبرنا بخبر عن رسول الله فإننا بمجرد سماعنا لهذا الخبر نضعه في القائمة السوداء، هذا حديث مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك نبحث عن المتن من طريق آخر. نحن الآن ما دام في هذا السند رجل كذاب نحكم على المتن مبدئيا بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نبحث. فإذا وجدنا الحديث أتى من طرق أخرى فإننا في هذه الحالة نقول المتن صحيح لأنه ورد من طرق أخرى صحيحة، وكون هذا السند في هذا الكذاب في هذه المرة قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب. فالمهم أننا إذا وجدنا إسنادا فيه رجل كاذب فإننا نرد خبره ونرد روايته، وبنفس الوقت نرد شهادته لأنه معروف بأنه يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تاب هذا الكاذب، تاب من كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسنت توبته. وقد وقع هذا لكثير من الناس الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا الناس بما كذبوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اختلف العلماء في قبول توبته. أولا، التوبة تقبل عندنا من كل المعاصي حتى الشرك، لو ارتد الإنسان بعدين تاب تقبل توبته، هذا لا خلاف فيه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ما عدا الزنديق. الزنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وقد تكرر منه هذا، آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر حسب الظروف. بعض الفقهاء لم يقبلوا توبة الزنديق، قال أنه تكرر منه هذا الخداع وهذه المخاتلة، وبناء على ذلك ما يقبل توبته تغليظا عليه وتشديدا في أمره. وأما ما سوى الزنديق فمرتكب المعاصي إذا تاب إلى الله تعالى بشروط التوبة التي سنذكرها فإنه تقبل توبته. ولكن هل تقبل روايته؟ تاب وحسنت توبته. هل تقبل روايته مرة ثانية؟ جاء وأخذ يخبرنا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقبل أخباره ونذكره في عداد الرجال الثقاء الصادقين الذين تقبل أخباره أم لا؟ ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأبو بكر الحميدي شيخ الإمام البخاري وهو من كبار أصحابنا الشافعيين الذين صحبوا الشافعية في بغداد وفي مصر، من كبار أصحابنا البغداديين المصريين أصحاب الشافعي، هناك أصحاب بغداديون صحبوا الشافعية في بغداد ورووا عنه مذهبه القديم، وهم كثر أشهرهم أربعة: الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو ثور والإمام الزعفراني والإمام الكراليسي. فلما ذهب إلى مصر صار له أصحاب جدد خالطوا الإمام الشافعية ورووا عنه مذهبه، وهم كثر جدا، من أشهرهم المزني والبويطي وهو خليفته على أصحابه بعد وفاته، والربيع المرادي والربيع الجيزي ويونس بن عبد الأعلى وابن عبد الحكم والإمام حرملة، وكثر من أصحابه البغداديين المصريين الإمام أبو بكر الحميدي. إمام أبو بكر الحميدي شيخ الإمام، شيخ إمام البخاري، صاحب الشافعية في بغداد ورحل معه إلى مصر، توفي عام 219 من الهجرة. الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو بكر الحميدي من أصحابنا، قال بأنه لا تقبل أخباره ولو تاب، سدا للباب، سدا للذريعة، ودرءا للمفاسد، واحتياطا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام كذب متعمدا مرة ما نقبل خبره، كثر الرواة الذين يرون أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسنا بحاجة إلى خبره. وذهب الجمهور من المحدثين والأصوليين بأنه تقبل توبته، بأنه تقبل توبته. في زيادة على ذلك إمام الصيرفي أبو بكر الصيرفي من أصحابنا، أيضا من كبار أصحابنا المتقدمين، أصحاب الوجوه من مجتهدي المذهب، ذهب أبو بكر الصيرفي إلى أنه ترد كل أخباره، ترد كل أخباره، يعني ما يقبل منه شيء. وزاد على ذلك بأنه من ضعفوا نقله لسبب من الأسباب لا يجعله قويا، زيادة على مذهب الإمام أحمد وأبي بكر الحميدي. الإمام الصيرفي رحمه الله تعالى زاد زيادة على ذلك، قال ليس فقط نرد كل أخباره، وإنما نزيد على ذلك، لأن الإنسان مكذاب الذي ضعفناه لعلة من العلل وسبب من الأسباب لا يمكن أن نجعله قويا بعد ذلك، لا يمكن أن نجعله قويا، ضعفنا بغير الكذب، ضعفنا بغير الكذب. أطلق رد المردود إلى الأبد، لم يفرق بين الكاذب وبين غيره من الناس. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، ما في دليل لمذهبهم. ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه عليه الصلاة والسلام لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة. من أجل هذا شددوا في التغليظ والنكير على من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا روايته إلى الأبد. وهذا الذي ذكره هؤلاء يعني الإمام أحمد والحميدي والصيرفي ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا، والمختار قبولها وقبول رواياته بعد ذلك إذا صحت توبته بالشروط المعروفة في قبول التوبة، وهي ثلاثة شروط: أول شيء إقلاع عن المعصية، والشرط الثاني الندم على ما فعله، والشرط الثالث أن يعزم على ألا يعود إليها نهائيا. فإذا صحت توبته وكانت توبة نصوحة فإن الله يقبل توبته ونحن يجب علينا قبول توبته. طبعا يمكن واحد يقول هذا من المحتمل أن يظهر التوبة، نحن ما نقول عن هذا الذي يظهر التوبة، نحن نقول عن إنسان تاب إلى الله تعالى فعلا وحسنت توبته. طبعا نحن لسنا مغفلين، علماء الحديث ليسوا من المغفلين، نقاد الرجال ليسوا مغفلين، كانوا من أشد الناس حيطة في قبول الأخبار وقبول كلام الرجال، وكانوا من أكثر الناس متابعة لأحوالهم. فإذا وجدوا الرجل قد استقام فعلا يعرف هذا من سلوك الرجل ومن أخلاقه ومن أخباره، لأنه في أول خبر سيخبر به سيكشف حاله. علم الحديث وصل في يوم من الأيام لدرجة صار كالشمس في رابعة النهار، يكاد يكون محالا أن يكذب إنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفى كذبه على علماء الحديث لشدة تتبعهم ودقتهم في النقد وفي الاختيار وفي الانتقاء والاصطفاء. كان يكون محالا أن يوجد حديث واحد مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاف على الأمة لكثرة المحدثين وكثرة النقاد وكثرة العلماء. الفائدة الثالثة في هذا الحديث أنه لا فرق عندنا بين الكذب في الأحكام الشرعية يعني الواجب والحرام، وفي الترغيب والترهيب يعني في المندوبات والمكروهات، ما عندنا فرق في الكذب بين هذه الأمور. فمن كذب في المواعظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه تماما كمن كذب في الأحكام الشرعية في الواجب وفي الحرام، كلاهما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع. خلافا للكرامية، هذه الطائفة زعمت زعما باطلا وهو أنه يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب يعني في فضائل الأعمال في المندوب والمكروه، وتابعهم على هذا كثير من الجهلة الذين ينسبون إلى الصلاح ممن يسمون أنفسهم بالصوفية زورا وبهتانا. الصوفية الحقيقية هذا ما جاء به الأنبياء والرسل، وهي تصفية القلب من شوائب الدنيا ومشاغلها لله تعالى. الصوفية بهذا المعنى هي ما جاء به الأنبياء والرسل، وهي ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. وكان الإنسان ما يكون متخوفا بهذا المعنى إلا بعد أن يكون عالما حتى يعرف مواقع أعماله من الحلال والحرام. وأما بعد ذلك خلف من بعدهم خلف دخلوا في الصوفية لتشويهها واستغلوها فقلبوها إلى باطنية، قلبوها إلى طقوس فيها كثير من المنكرات. طبعا أنا ما أقول كل واحد من الخلف يعني ممن جاء بعد تلك الطائفة الأولى من المتصوفة المنحرف، لا، لكن وجد في المتصوفة من الانحراف ما لا يوجد في غيرهم من الطوائف الأخرى، لأنهم سلكوا طريق الرموز وصاروا يزعمون أن للدين ظاهر وباطن، وبناء على ذلك دخلوا في طريق الضلال والانحراف. خلينا نتكلم على الصوفية الحقيقية، هذه ما جاء به الأنبياء والرسل. الصوفيون المزيفون الجهلة دخلوا في الجدر في العمل في عمل الطاعات، وهم لا يعلمون الحلال من الحرام، وبناء على ذلك ضلوا وأضلوا. وهذا دأب كثير من المسلمين الدعاة في هذا العصر، لأن الواحد بربي لحية وعامل جبة وعمة مثلا، ما أحد لابس جبة وعمة هذه الأيام قلة، لكن مربي لحية وعامل حاله أنه داعية، لو سألته عن الطهارة والنجاة ما يعرفها، لو سألته عن أركان الصلاة ما يعرفها، لو سألته عن مبطلات الصلاة ما يعرفها، لو سألته عن واجبات الصيام ما يعرفه. إيش تعرف من دينك؟ داعية لإيش؟ أنت لأي شيء تدعو؟ أنت داعية، أنت متدين بلا دين، وأنت مسلم بلا إسلام، كنت صحيح داعية تعال تعلم أمور دينك قبل أن تتعلم الأمور الجانبية الأخرى. قاعدين ندور في حلقة مفرغة صباح مساء محاضرات ملأنا الدنيا ضجيجة بها، وكلها ما يتعلم الإنسان منها حرفا واحدا من الحلال والحرام. هذا تضليل، هذا ضياع وإهدار بطاقات الأمة. إيه ديننا مين بده يحافظ عليه؟ إذا نحن ما علمنا ديننا، نترك ديننا للمستشرقين، نتركه لليهود والنصارى، نتركه للغربيين، إذا نحن ما هذا الدين لمن أنزل؟ هذا الدين الذي نزل به الوحي، لمن أنزل؟ أنزل لليهود والنصارى أم أنزل للمسلمين؟ فإذا كان المسلمون معرضين عن دينهم وعن تعاليم شرعهم، من الذي سيقوم بهذا الواجب؟ مع الأسف ما نرمي به غيرنا اليوم رمينا به. فنحن اليوم أولى أن نتكلم عن أنفسنا من أن نتكلم على غيرنا، ولكن لا مانع من ذكر ما كان الصوفية المنحرفون الجهلة الذين ما كان عندهم علم كالدعاة في هذا العصر. دعاة في هذا العصر كثير منهم ما عنده علم فيقع بالمحرمة. الصوفية تابعوا الكرامية، بعض جهل الصوفية، ليس كل الصوفية، المنحرفون منهم قالوا نحن نكذب لرسول الله ولا نكذب عليه، نكذب لرسول الله ولا نكذب عليه. يقول الجلال السيوطي في ألفيته بالمطلع: وشرهم صوفية قد وضعوا زاعمين الأجر فيما وضعوا، فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها قلوا همم هم. ناس رأوهم سلحا فقبلوا منهم أخبارهم، رأوهم سلحا فقبلوا منهم أخبارهم، ظنا منهم بأنهم ما يخبرون إلا عن علم، يغترون بطلاعهم ومظهرهم، فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها أولو همم هم، يعني علماء الحديث ونقاده. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أكان في الترغيب والترهيب أم كان في الواجب والحرام سواء، فاعله مستحق للوعيد الذي ذكرناه من أنه يجب عليه أن يتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا، سواء كان الكذب في الواجب والحرام أم كان في المندوب والمكروه والمباح، كلاهما يستوجب تلك العقوبة الشديدة ألا وهي دخول نار جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة لمن يكذب له، ما كان عاجزا عن بيان الأحكام حتى يحتاج إلى فتقة دخلوا في الدين لتحريفه بجهلهم يعلمون الناس أمور دينهم، ما كان بحاجة لهم. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا كل شيء، كل شيء يحتاج إليه الإنسان بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما عن طريق التفصيل وإما عن طريق الإجمال، بأن وضع لنا الأصول التي إذا سلكناها وفهمناها استطعنا أن نحرف بقية أحكام الحوادث الجديدة التي تحدث في الحياة من الإجماع ومن القياس ومن غير ذلك من مصادر التشريع الكثيرة المعروفة عند المسلمين. واستدلوا هؤلاء المحرفون، لم يكتفوا بهذا بل ذكروا أدلة تدل على مذهبهم الباطل المنحرف، فقالوا: وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من كذب علي متعمدا ليضل الناس، أما إذا كذب لا ليضل الناس وإنما ليرشدهم فهذا ليس حراما. تمسكوا بعض الروايات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إنما ذكر هذا الوعيد لمن كذب ليضل الناس، كذب ليضل الناس، وأما إذا كذب ليرشدهم فإن قال لهم إذا واحد منكم صلى ما بين المغرب والعشاء 12 ركعة أو 20 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، في كل قصر 70 بيتا، في كل بيت 70 جارية إلى آخره، قال هذا لتغيب الناس في الدين، نحن ما نقدر لنضل الناس وإنما نقدر لنرشدهم. أولا نقول كما قلنا قبل قليل، الإسلام ليس بحاجة لأن نزيد فيه ما لم يرد، الله تعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كل شيء نحتاجه في حياتنا، هذا أولا. وثانيا قال العلماء هذه الزيادة اتفق العلماء على بطلانها، هذه كذب ليست واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمحفوظ ورود الحديث بغير هذه الزيادة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا قلت لكم أسوأ الاحتمالات، أسوأ الاحتمالات أن تكون شاذة يخالف ثقة من هو أوثق منه، فإذا خالفت ثقة من هو أوثق منه تكون روايته مردودة، فما بالنا إذا لم يروي هذه الزيادة ثقة، فإن الحديث في هذه الحالة يكون منكرا، إذا خالف الضعيف الثقات في هذه الحالة يكون الحديث منكرا، وهذا من هذا القبيل. هذه الزيادة باطلة، اتفق الحفاظ على إبطالها وأنها لا تعرف صحيحة بحال. والشيء الثاني أجاب به إمام أبو جعفر الطحاوي، أبو جعفر الطحاوي ابن أخت المزني صاحبنا من كبار أصحابنا الذين لازموا الإمام الشافعي في مصر وروا عنه مذهبه الجديد، صاحب المختصر المشهور الذي ما كانت تزف العروس إلا ومعها مختصر المزني، صار نفر بينه وبين خاله فانتقل إلى مذهب أبي حنيفة أبو جعفر الطحاوي، وكان من كبار المحدثين من كبار العلماء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو جعفر الطحاوي أجاب بجواب آخر، قال لو صحت هذه الرواية التي ذكرناها من كذب علي ليضل الناس، قال لو صحت لكانت في التأكيد كقول الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس، هذا في القرآن الكريم، معناها لو افترى على الله كذبا ليرشد الناس يكون مصيبا، أبدا، هذه تذكر من أجل التأكيد، ما دام افترى على الله كذب إذن سوف يضل الناس، وما دام كذب على رسول الله إذن سيضل الناس، ما دام قد كذب إذن سيضل الناس. فهذه العبارة ليس فيها المعنى الذي فهموه وهو أن من كذب ليرشد يكون مصيبا، لا، لأنه ما دام كذب على رسول الله لابد أن يضل الناس، وهذه عبارة للتأكيد. وجواب ثالث جواب نحوي لغوي، وهو أن هذه اللام ليست لاما للتعليل، ليست لاما للتعليل، كمن قال أكلت لأشبع فعلة الشبع الطعام، شربت لأرتوي علة الري الشرب، اجتهدت لأنجح علة النجاح الاجتهاد، لام هذه اسمها لام التعليل، لام التعليل، ولكن في عندنا لام اسمها لام الصيرورة، ليست لاما للتعليل. قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون لموسى عليه السلام، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ان التقطوه من اجل هذا، في واحد في الدنيا يلتقط ولده بربيه عشان يكون عدو حزن له؟ ابدا، ليس علة الانتقاط ان الرجل يسووه عدو وحزن، وانما التقطوه ليتخذوه ولدا ينتفعوا منه، ولكن صارت عاقبة امره الى انه كان عدوا وحزنا، هذه اللام اسمها لام الصيرورة. وبناء على ذلك قالوا هنا من كذب علي ليضل الناس، يعني مصير كذبه أنه يضل الناس، وبناء على ذلك أولا ليس لهم مستند شرعي في هذا وهذه الزيادة باطلة، ثانيا لو صحت لكانت للتأكيد أو أن اللام للطيرورة. وأولا وأخيرا الشرع ليس بحاجة لمن يزيد فيه ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأمر الرابع، يحرم رواية الحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي معنى كان من المعاني. لا يجوز للخطيب ولا يجوز للفقيه ولا يجوز للأصولي ولا يجوز للمحدث ولا يجوز للقصصي أن يذكر حديثا كذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان مراده تنبيه الناس على كذب هذا الحديث وعلى بطلانه، فإذا ذكره بهذه النية فلا بأس، بل هذا شيء مشروع ومندوب أن يعلم الإنسان الناس الأحاديث الباطلة من الأحاديث الصحيحة. وقد كان يفعل هذا كثير من سلف الأمة، يعلمون الناس الأحاديث الكاذبة حتى يتقوها ولا يقعوا في شبهها، وبعد ذلك ويتعلمون بنفس الوقت الأحاديث الصحيحة. فذكر الحديث الموضوع في أي معنى كان من المعاني لا يجوز إلا إذا ذكره الإنسان بقصد التنبيه عليه. يقول جلال الدين السيوطي: الخبر الموضوع شر الخبر، وذكره لعالم به احضر في أي معنى كان إلا واصفا بوضعه، والوضع فيه عرف إلى آخره. وذكره لعالم به احضر في أي معنى كان إلا واصفا بوضعه، إذا وصف وضعه وقال إنه خبر موضوع حتى يتقي الناس العمل بهذا الخبر الموضوع. ومن روى الحديث الموضوع وهو يعلم أنه حديث موضوع يدخل في عداد الناس الكاذبين على رسول الله، لما ذكرناه في الباب الأول: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ما دام ذكر خبر موضوع وما أشار إليه شرط أن يكون عالم، شرط أن يكون عالما، فإنه أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا في النهاية، الأخبار المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست خافية علينا اليوم، فقد أهل الله تعالى لهذه الأمة كثيرا من العلماء تعقبوا الأحاديث الموضوعة وبينوها، وكان أول من انتدب لهذا العمل الإمام الكبير ابن الجوزي صاحب المؤلفات، الإمام العظيم المشهور، صنف كتابه تذكرة الموضوعات، إلا أنه سوده ولم يتمكن من تبييضه، هذا إذا التمسنا له العذرة، وإلا فقد ذكر في كتابه هذا كثيرا من الأحاديث التي ليست موضوعة بل هي ضعيفة، ذكرها في عداد الموضوعات، بل زاد على ذلك وذكر فيه بعض الأحاديث الحسنة، بل زاد على ذلك وذكر فيه بعض الأحاديث الصحيحة، بل زاد على هذا وذكر فيه حديثا من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ذكر في موضوعاته حديثا من أحاديث مسلم، وهذه غفلة عظيمة من الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، أو أنه سبق قلم إذا التمسنا له العذر. ولذلك يقول جلال الدين السيوطي في ألفيته: وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهم من الصحيح والضعيف والحسن، ضمنته كتابي القول الحسن، ومن عجيب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم. يعني ذكر في كتابه الموضوعات حديثا من أحاديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والإمام جلال الدين السيوطي صنف كتابا استدرك به على الإمام ابن الجوزي في موضوعات سماه القول الحسن، استدرك به على الإمام ابن الجوزي الأحاديث التي ذكرها في عداد الموضوع، وهي إما ضعيفة وإما حسنة وإما صحيحة. وخير كتاب في هذا الموضوع ما صنفه الإمام ابن عراق رحمه الله تعالى في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، وقد قسم كتابه إلى عدة أبواب. الحديث أول شيء اللي اتفق العلماء على أنه موضوع، الباب الثاني حديث التي اختلف الناس في كونها موضوعة أو ليست موضوعة، والطبقة الثالثة في الأحاديث التي ليست موضوعة وإنما هي ضعيفة وعدها في عداد الموضوع من قبيل الخطأ. وصنفت كتب أخرى كثيرة، جلال الدين السيوطي صنف كتاب اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وملا علي القاري له كتابان في الأحاديث الموضوعة، والكتب هذه كلها منشورة ومعروفة للكبير وللصغير. وفي ختام بحثنا هذا، يندب للإنسان إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلم صحته، يندب له أن يقول قال رسول الله بصيغة الجزم دون تردد أو شك ودون تمريض. وأما إذا كان يعلم أن هذا الحديث ضعيف، يعني قلنا الموضوع ما يذكره إلا للتنبيه عليه، فإذا كان الحديث ضعيفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وقيل أو بقوله يروى أو بقوله حكي أو بقوله نقل أو بقوله روية بالصيغة من صيغ التمريض التي تشير إلى أن هذا الحديث ليس بصحيح، وإذا شك في بعض ألفاظ الحديث أثناء روايته فليقل في آخره أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يبرئ ذمته بين يدي الله تعالى، فلا يكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمدا ولا سهوا. وقد نجد في بعض كتب العلماء أنهم يذكرون رواية للبخاري أو رواية لمسلم ويقولون روية، وقد صنع هذا كثير من الناس. ونبه العلماء عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمهذب الإمام الشيرازي في كتابه المجموع. الشيرازي كانت هذه عادته رحمه الله تعالى أكثر من ذكر رواية البخاري ومسلم بقوله روية أو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من حقه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبه الإمام النووي في مواطن كثيرة في شرحه في كتابه المجموع في شرحه على المهذب نبه إلى هذا، وقال لو أن الإمام الشيرازي ذكر رواية البخاري ورواية مسلم بصيغة الجزم لكان أبرأ لدينه وعرضه، حتى لا يوقع الناس في الظن لأن العادي أن الإنسان العادية أو المطلع على بعض العلم دون بعض من آخر ربما إذا قرأ عبارة الإمام الشيرازي أو غير الشيرازي من الأئمة كثر من يسلك هذه الطريقة. حتى في الموسوعة الفقهية في الكويت الأعداد التي صدرت الطبعة التمهيدية ذكروا كثير من الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم بصيغة التمريض، وأنا ذكرت لهم هذا قلت لهم المفروض أن تذكروا رواية البخاري ومسلم بصيغة الجزم وليس بصيغة التمريض، ولو كتبها الكاتب بصيغة التمريض هذا من قبيل تصحيح الذي لا يعترض عليه كاتبه، إلا أنهم أبوا ذلك وأنا قد بلغت اللهم فاشهد قلت له وماذا وأسأل الله أن يكونوا صححوا. أما وجدت بعض الطبعات التمهيدية الرواية بهذا الشكل، أنا ما أقول هذه معصية ما أقول هذه معصية، ولكن أقول من الأولى بنا ما دام الحديث صحيحا متفقا على صحته أن يذكر بصيغة الجزم حتى لا يقع الناس في اللبس ولا يقع في الوهم، وإذا كان الحديث ضعيفا فليذكر بصيغة التمريض حتى لا يقع الناس أيضا بالوهم. فلو عكسنا ذكرنا الصحيحة بصيغة التمريض وذكرنا الضعيفة بصيغة الجزم لأدى هذا إلى اللبس على كثير من الناس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.